عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نجا الشيخ رائد صلاح من محاولة اغتيال على متن سفينة أسطول الحرية؟ وكيف يروي الشيخ تفاصيل الجريمة الإسرائيلية؟ وكيف حاول الجندي الإسرائيلي اغتياله؟ ما هي خلفيات الحملة الإعلامية التي روجت لها إسرائيل عن استشهاد زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر؟ ولماذا لجأت إسرائيل إلى الهجوم على سفن الحرية واختطاف ناشطين عزل؟ هذه الأسئلة وأخرى أطرحها على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ضيفنا من مواليد مدينة أم الفحم عام 58، حاصل على البكالوريوس في الشريعة من جامعة الخليل الإسلامية. انتخب عام 2000 رئيسا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، كما ساعد في إصدار عدة أفلام وثائقية وكتب عن المسجد الأقصى المبارك. تعرض لمحاولتي اغتيال على يد قوات الاحتلال على متن قافلة الحرية وخلال مواجهات انتفاضة الأقصى، كما حكم عليه بالسجن الفعلي 9 أشهر على خلفية ما سمي أعمال شغب وتحريض على الاحتجاج أثناء أحداث باب المغاربة في شهر فبراير عام 2007، وتم تغريمه بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي. ويمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا ومع ضيفنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS وموقعي فيسبوك وتويتر. مرحبا بك شيخ صلاح.
حياك الله وبارك الله فيك.
نحمد لك الله على سلامتك، ونود أن نعرف أين كنت شيخ عندما تم الإنزال الإسرائيلي. نريد شهادة أخرى على ما فعلته إسرائيل في على أسطول الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أن أؤكد مرة أخرى على تقديم العزاء الممزوج بالتهنئة إلى أهلنا في تركيا، إلى ذوي الشهداء، وإلى الرئيس جول، وإلى الرئيس أردوغان. وحول سؤالك أخي الكريم، أنا كنت طوال رحلة أسطول الحرية في سفينة مرمرة بطبيعة الحال، وكنت في الطابق الأرضي منها، وكنا معتادين أن نصلي كل صلواتنا على حافة السفينة. وفي فجر اليوم الذي وقع فيه الهجوم الدموي على أسطول الحرية كنا نصلي صلاة الفجر، وعند نهاية صلاتنا فجأة بدأنا نسمع أصوات قنابل صوتية تنفجر في طوابق السفينة التي كانت فوقنا.
نعم.
مباشرة بدون أي مقدمات أخرى. عند ذلك عرفنا أن الهجوم الإسرائيلي قد وقع على أسطول الحرية. بطبيعة الحال بعد الأصوات التي كانت تصدر عن القنابل بدأنا نسمع صوت رصاص، بدأنا نسمع صوت نباح كلاب كان أيضا ينبعث من الطوابق التي كانت فوقنا، ثم بدأنا نسمع أن هناك شهداء وأن هناك جرحى، ثم سمعنا أن القوات الإسرائيلية قد سيطرت على غرفة قيادة السفينة. ولم تمضي إلا دقائق حتى بدأوا ينتشرون في كل طوابق السفينة، وصلوا إلينا في الطابق الأرضي، وهناك بدأوا يوزعون المسافرين على مجموعات، يقومون بتقييد كل واحد ويداه خلف ظهره، ثم يصعدون به إلى طابق آخر.
نعم.
وهكذا حتى قيدوا جميع من كان في السفينة.
نعم.
ثم بطبيعة الحال قاموا بتفتيش السفينة وعاثوا فيها فسادا، دمروا كل شيء كان في السفينة.
نعم. طبعا شيخ كما تفضلت سنواصل معك فيما بعد رواية هذه التفاصيل التي تبدو أيضا أنك كنت مستهدفا من خلالها، وقلت في تصريحات لك إن جنديا إسرائيليا حاول اغتيالك عمدا على السفينة، لكنه أصاب شخصا يشبهك. كيف تعيد تفاصيل ما حدث؟ وهل كان الأمر الإسرائيلي مدبرا من أجل اغتيالك؟
نعم، أنا بعد مرور أسبوع على تلك الجريمة المخزية التي قامت بها قوات البحرية الإسرائيلية، ها أنا أزداد قناعة مع أدلة أن النية كانت مبيتة لاغتيالي عن سبق إصرار في أسطول الحرية، ولكن بقدر الله تعالى أنهم وقعت أعينهم على أخ تركي يدعى إبراهيم، يشبهني كثيرا، فعندما وقعت أعينهم عليه فورا أطلقوا عليه الرصاص وأصابوه في رأسه.
نعم.
ويبدو أنهم بنوا على إصابته عندما سقط على الأرض أنه قد تم تصفية الشيخ رائد صلاح. وهذا الخبر نقلوه إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، وهذا الخبر نقل إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، ولذلك كل الأجوبة التي كانت تصدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي وقيادة الجيش كان يؤكد في ساعات الصباح خبر اغتيالي بالكلمات التي استخدموها في اللغة العبرية.
نعم.
أعطي مثال على ذلك، حتى الآن الشاهد حي وهو عضو الكنيسة طلب الصانع، في ساعات الصباح اتصل في مكتب رئيس الحكومة وسألهم عن مصير الشيخ رائد صلاح، فقالت له إحدى العاملات هناك، قالت الشيخ رائد هلاخ في اللغة العربية أي ذهب انتهى. هناك آخر اتصل في أحد قيادات الجيش وسأل نفس السؤال.
نعم.
ذاك الرجل الذي يعمل في الجيش قال له الشيخ رائد أفود أي أيضا تخلصنا منه وانتهى أمره. هناك أخت كريمة من الأخوات التي كنا معنا على أسطول الحرية تشهد أن قوات البحرية الإسرائيلية عندما دخلت على قسم النساء أحد الجنود قال لهم الشيخ رائد لقد ريحناكم منه بهذا التعبير. واضح جدا أخي الكريم، القائمة طويلة والأدلة كثيرة، كلها تؤكد نعم كان هناك قرار لتصفية عن سبق إصرار.
هل هذه الأدلة التي تفضلت بها وقد جاءت من مواقع حية ومصادر يمكن أن توثق لمنطلق الجريمة والنية المبيتة، ألا يمكنك الشيخ رائد أن ترفع قضية أن هناك سبق إصرار وترصد من أجل هذه الجريمة؟
هذا سؤال في غاية الأهمية، وأنا أؤكد لك من هنا أننا إن شاء الله بعد أيام، بعد أن تنتهي مراسيم استقبال أهلنا الذين غمرونا بآلاف الوفود مهنئين، نعم سنجلس ونفكر تفكيرا عميقا كيف نرفع شكوى على الحكومة الإسرائيلية بأنها قامت بارتكام جريمة حرب دولية ضد أسطول الحرية. وهذه الجريمة كان لها أكثر من مشهد، القتل كان جريمي، جرح بعض من كان معنا جريمي، خطف السفن كان جريمي، خطف من كان في سفينة مرمرة التي كنت فيها جريمي، محاولة قتلي عن سبق إصرار جريمي، خطفي وخطف كل لجنة المتابعة من جماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني كان جريمي. هنا حزمة جرائم، أنا أقول لك علانية بلا تردد نعم سنترك كل منبر قانوني على كل مستوى دولي يمكن أن يوصلنا إلى أن نحاكم ونعاقب الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك طبعا بشكل خاص المنبر القضائي في تركيا، على اعتبار أننا كنا في المياه الدولية تحت سيادة العلم التركي، كأننا كنا في إسطنبول أو في أنقرة، بمعنى أن الاعتداء لما وقع علينا كأنه اعتدي علينا ونحن في إسطنبول أو أنقرة.
وكنتم أولا وقبل كل شيء تحت علم تركي وسفينة تركية وفي مياه إقليمية دولية. شيخ أدعوك شيخ لأن نستمع إلى بعض المشاركات ثم نعود إليك. معي مكالمة محمد من العراق. مرحبا بك أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي محمد تحية لك ولسماحة الشيخ.
يا مرحبا بك أخي محمد.
أخي العزيز اسمح لي بسؤال من جناب من صديق الشيخ.
تفضل تفضل.
يعني أريد أن نقيم دولة ونقيم أنشاء، يعني نقيم أي دولة من الدول لابد أن نلاحظ سياسة حكوماتها ومواقف شعوبها. اليوم مثلا أريد أن نقيم تركيا، يعني مواقف حكومتها موقف مشرف، موقف شعبها أعطى الشهداء رغم أنه قضيتهم اللي إنسانية أو إسلامية وليس عربية. لا اليوم أنا أسأل الشيخ، لو أردنا أن نقيم بعض الدول العربية الكبرى التي تتكلم باسم العرب كالسعودية وكمصر، كيف نقيمها في هذا الأوضاع؟ ما هو موقف حكوماتها؟ يعني حتى من باب أضعف الإيمان، من باب أضعف الإيمان لم ت... يعني السعودية تمنع مظاهرات استنكار لهذا الأفعال. فأنا أستغرب من هذا الموقف من هذه الدول العربية التي تفرض نفسها في المنطقة أنها دول عربية كبرى. ماذا نسمي هذا؟ وشكرا لكم.
شكرا لك أخي محمد من العراق. معي ناصر محمد من تركيا. مرحبا بك أخي ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي ناصر تفضل.
تحية لكم للضيف الكريم.
يا مرحبا بك أخي الكريم.
حياك الله.
أخي تركيا في مستوى الشعب قدمت الشهداء، وفي مستوى المسؤولين الدعم السياسي والمتابعة لمحاكمة إسرائيل. سؤالي للضيف الكريم، ماذا قدمت السعودية في مستوى الشعب وخاصة في مستوى المسؤولين بما أن هذا السيادة؟
شكرا لك أخي ناصر محمد من تركيا. معي محمد أيضا من قطر. مرحبا بك أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد.
تحياتي لك يا أخي العزيز.
يا مرحبا بك
شيخنا المناضل الشيخ رائد صلاح. والله يحفظك يا شيخنا. طبعا الحمد لله رب العالمين أنك أنت حي ترزق، وهذه بشارة خير بالنسبة لنا. أرجو يا شيخنا أنك تكون موحد لحركة فتح وحماس، وأنهم يرجعون إلى العقل، وتكون إن شاء الله بداية توحيد بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب إن شاء الله. والله يحفظ شعبنا الفلسطيني في العرب 48 إن شاء الله، وبإذن الله فلسطين ترجع للإسلام والعروبة. والله يحفظك يا شيخ.
شكرا لك أخي محمد من قطر. الشيخ رائد تفضل بالرد على ما تفضلت، واسمح لي أن أصوغ السؤال. يعني الأزمة التي حدثت كيف يمكن كما قال أخي محمد من قطر أن توحد بين الإخوة الفلسطينيين، أزمة الهجوم على السفن؟
لا شك أن وحدة الأطراف الفلسطينية هي طموح كل فلسطيني، لا بل كل عربي ومسلم وإنسان حر في العالم، لأن الوحدة قوة، وقوة بالذات في وجه الاحتلال الإسرائيلي وفي وجه الهيمنة الأمريكية.
نعم.
وأخي الكريم، يعني أنا أود أن أصارحك وأصارح الأخ السائل جزاه الله خيرا أننا لم نتوانى خلال الفترة السابقة عن تكرار محاولاتنا للمساهمة بالوصول إلى الوحدة الفلسطينية. هذه قناعة يقينية ليست لدي بل لكل قياداتنا في الداخل الفلسطيني عام 48 لدى لجنة المتابعة العليا ورئيسها الأستاذ محمد زيدان أبو فيصل. ولذلك أنا أقول لك أيضا، نحن من اهتماماتنا القادمة القريبة إن شاء الله نأمل أن نسهم بتحقيق الوحدة الفلسطينية، نأمل أن نصل إلى مرحلة نتحرر فيها من أي ضغط خارجي سلبي يمنع الوحدة الفلسطينية. وهذا واضح، أمريكا لا تريد وحدة فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي لا يريد وحدة فلسطينية، قوى ضغط أخرى لا تريد وحدة فلسطينية. لذلك نأمل أن نتحرر خلال مساعينا من مثل هاي العرقلات التي أكل عليها الظهر وشرب، ونأمل بإذن الله رب العالمين أن نصل بحال يلتقي فيه الجميع على وحدة الثوابت الفلسطينية، لأننا عند ذلك سننجز وحدة الموقف الفلسطيني تلقائيا بإذن الله رب العالمين.
نعم شيخ رائد، اسمح لي نعود مرة أخرى إلى مشاهدينا الكرام. معي حامل اللواء الشريف من تونس، مرحبا بك أخي الكريم.
وعليكم السلام. عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ضيفكم الكريم الشيخ المجاهد صلاح، والحمد لله على سلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. ربما أنتم في الداخل الفلسطيني لا تستطيعون أن تقاوموا المحتل الصهيوني إلا بهذا الأسلوب السلمي، وما فعلتموه يندرج ضمن التحدي والبطولة، وخاصة أن الشهداء الأتراك والعلم التركي أكسب هذا العمل القوة وصد الإعلامي وفضح الصهاينة فضيحة كبرى وأسقط عنهم ورقة التوت، ولكن ورقة التوت لا تسقط مرتين. فما نسمعه من خارج فلسطين مشرقا ومغربا من رغبة في التطوع وإعادة نفس العمل يعتبر تنظير للفكر النعجوي. وكنت أتمنى لو سمعت منهم: سوف نحمل معنا صواريخ مضادة للسفن وندمر بعض القطع الحربية الصهيونية. ألا ترى أنه يجب تبديل الطرق وتطوير الأساليب وتغيير النكهة والمطعم؟ لأن تكرار نفس العمل يؤدي إلى الملل وفقدان الجدوى وهبوط قوة الصدى الإعلامي، بل هو بلاهة فكرية وإهانة مجانية وجلد الذات، وبالتكرار يكون الإهانة. بمعنى أن يذهب أحدهم ويلقى عليه القبض ويضرب ويهان وقد يسجن ويطلق سراحه.
نعم.
وقد لا يطلق سراحه، لأنه في هذه المرة القادمة سوف يلقى عليهم القبض بالمياه الإقليمية الفلسطينية. المطلوب أسود وصقور وليس نعاج. آن الأوان لكي تكون المقاومة المسلحة في المياه الدولية. وشكرا
لك سيد حامل اللواء الشريف. طبعا معي الآن الناشطة طالي فحيمة، ناشطة السلام الإسرائيلية، ويبدو أن سنعاود الاتصال بالناشطة ناشطة السلام الإسرائيلي طالي فحيمة، والتي دخلت الإسلام كما قالت من خلال دراستها للإسلام ومن خلال تعرفها على بشاشة وتواضع الشيخ رائد صلاح. سنعود إليها بعد حين. مشاهدينا الكرام، نعود أيضا إلى ضيفنا الكريم الشيخ رائد. موضوع المقاومة، هناك من يتحدث الآن عن ضرورة المقاومة، وأسألك: هل كانت هناك مقاومة داخل السفينة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي ينزل؟ هل صحيح كان هناك أخذ للسلاح الجندي الإسرائيلي ورميه في البحر؟ كيف كانت ردة فعلكم داخل السفينة عندما بدأت القوات الإسرائيلية تنزل إلى السفينة؟
أخي الكريم، أود أن أؤكد بشكل واضح بلا تلعثم، جريمة القوات البحرية الإسرائيلية المخزية.
نعم.
مما زاد من عار هذه الجريمة أنهم حاولوا أن يبرروها عن طريق شهادات كاذبة من الجنود، وكان هناك أكثر من شهادي كاذبي.
نعم.
أنا أقول لك ماذا كان يقول مثلا الإعلام العبري عني عندما كان يبث في نفس اللحظة أنني قد قتلت وتمت تصفيتي.
نعم.
في تلك الفترة كان الإعلام العبري يقول، قال أحد الجنود أن الشيخ رائد صلاح هاجمه وخطف سلاحه. جندي آخر كان يقول الشيخ رائد صلاح قذف علينا قنابل مولوتوف. جندي ثالث كان يقول رأيت من غرفة الشيخ رائد صلاح من يطلق الرصاص علينا. لاحظ. نعم. هذا الكم المخزي من الكذب من أجل صناعة رواية.
نعم.
كاذبة لتبرير الجريمة الإسرائيلية. هذا ليس جديد على عقلية المؤسسة الإسرائيلية التي جبلت على الغرور والغباء في نفس الوقت، ويبدو أنها بدأت تضيف طعم جديد وهو الكذب البواح حتى تفسر جريمتها. يا أخي الكريم، أود أن أقول لك، كل عقلاء الدنيا، كل أحرار الدنيا، كل صاحب ضمير حر في الدنيا إذا سمع عما جرى على أسطول الحرية عندما كنا في المياه الدولية لا يتردد أن يقول أن المؤسسة الإسرائيلية ارتكبت جريمة حرب، ليس ضد الشعب الفلسطيني وليس ضد العرب والمسلمين، بل ضد الإنسانية بدون استثناء. لأن أسطول الحرية ما هو؟ هو إجماع إنساني، هو إجماع من أكثر من 40 دولة في العالم، كلهم التقوا على اختلاف أديانهم وأنسابهم وأفكارهم، ونادوا بصوت واحد نعم لكسر الحصار عن غزة، ونعم لزوال الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء عوقبوا في المياه الدولية، وكأن كل العالم أصبح مستهدف من قبل القوات الإسرائيلية.
الشيخ رائد، بالعودة إلى الجمل التي تفضلت بها، الشيخ رائد هاجم هو خطف سلاح، الشيخ رائد قذف علينا، يعني هذا التركيبة السينمائية الإسرائيلية ليست غريبة كما تفضلت، والبعض رأى بأنها كانت محضرة وأن السيناريو اغتيالك كان مخططا له، وهذا ما قلته أيضا في تصريحات. كيف تفضح ذلك أيضا مرة أخرى؟
أنا يعني أجزم لك، ما تفضلت به في سؤالك هو عين الصواب. كان الهجوم مهيأ، وكان هناك هجوم عن سبق إصرار قرار أن يكون عسكري، وأن تراق الدماء، وأن يكون قتلى وجرحى. هل تعلم، أنا سأفاجئك الآن، هل تعلم أنني عندما قدر الله لي ونزلت من سفينة مرمرة في ميناء سدود،
نعم،
إلى تلك الخيمة التي أعدتها قوات الأمن الإسرائيلي، فجأة وإذ بهم قد أعدوا سلفا ورقة عبارة عن تهم قانونية مطبوعة طباعة موجهة ضدي من 12 بند.
نعم.
أنا حقيقة سألت، الساعة كانت 4 صباحا، متى أعدوا هذه الورقة؟
كانت مكتوبة.
هل أعدوها قبل الليل؟ كانت هذه الورقة جاهزة؟ فأخي الكريم، كل القرائن تقول أن هناك كان تبييت لإيقاع جريمي لسبب، أنا في تصوري، دعني أقول لك تحليل الآن.
نعم.
الغباء الإسرائيلي عند المؤسس الإسرائيلي ظنوا وأوحى لهم هذا الغباء أنهم إذا ضربوا ضرب دموي لأسطول الحرية لن يكون هناك تكرار لأسطول حرية آخر أو لسفن أخرى لنصرة المظلومين في غزة المحاصرة وبقية أنحاء الجرح الفلسطيني. هكذا ظنوا، ولكن سبحان الله خاب ظنهم. أنا وأنت نعلم الآن أن كل موانئ الدنيا بدأت تستعد لإرسال أساطيل حرية رقم 22، وبدأت تستعد لإرسال سفن حرة إلى قطاع غزة المحاصرة.
شيخ رائد، معي رسالة SMS يقول صاحبها: هل ستشارك في الأسطول الثاني؟ التوقيع عاشق الشيخ صلاح عمر. هل ستشارك في الأسطول الثاني يا شيخ؟
أنا أولا يعني أنا أقولها بلا تردد بإذن الله رب العالمين، فرحي وسعادتي وسروري أن أركب البحر في أسطول الحرية رقم 2 القادم إن شاء الله تعالى.
نعم.
ودعني هنا أقول لك يا أخي الكريم،
نعم،
ولهذا السائل الحبيب أقول له، أنا شخصيا اقترحت خلال إحدى أمسيات أسطول الحرية ما قبل الهجوم أن يتحول أسطول الحرية إلى موعد رسمي ثابت سنويا. نحن إن شاء الله نطمع أن نرى غزة حرة، وأن نرى دولة فلسطين حرة، وأن نرى علم استقلالها. حتى لو تحقق ذلك قريبا أنا لازلت على نفس الاقتراح أن يبقى أسطول الحرية موعد سنوي ثابت تجتمع فيه سفن من كل الدنيا تتجه إلى غزة. لماذا؟ لأن هذا الحدث الكبير يجب أن يبقى في ذاكرة الأجيال بعد الأجيال، كما أن هناك شيء التقت عليه مفاهيم الدنيا وسموه يوم العمال ويوم الطفل العالمي ويوم الأم، ليكون هناك يوم اسمه يوم الحرية الذي نبع من الجرح الفلسطيني وأصبح درس الذي يعلم كل الدنيا كيف تجتمع على تحقيق الحرية. نعم. في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
شيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية ومرحبا بكم إلى ما تبقى من هذا الحوار مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والذي كان أيضا على متن سفينة كسر الحصار واعتقلته السلطات الإسرائيلية. معي الآن الناشطة الإسرائيلية والتي دخلت الإسلام طالي فحيمة من أصل مغربي، قالت أن السبب الرئيسي وراء دراستها تعاليم الدين الإسلامي هو بشاشة وتواضع الشيخ رائد صلاح. مرحبا بك طالي، نود أن نعرف ما هو، كيف استقبلت الهجوم على سفينة الحرية والهجوم الذي وقع؟
سمعتم طالي؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
هذه ليست المرة الأولى التي نعيش فيها تحت مشاكل الاحتلال، الاحتلال الإرهابي، فتعودنا على أن يقوم الصهاينة بالقتل.
طبعا أنت ناشطة معروفة، كنت دخلت الإسلام بعد تفكير عميق كما قلت، وفيما كنت تفكرين خلال هذه الثلاث سنوات، وأيضا موضوع الدروع البشرية، كيف كنت تتعاطين القضية الفلسطينية قبل الإسلام ثم ما بعد إسلامك؟
أرى القضية بنفس الرؤية، فأنا دخلت الإسلام من خلفية سياسية وأنا أدعم المدافعين عن الحرية فيما سبق وحاليا.
ما رأيك فيما وقع للشيخ رائد صلاح قبل السفينة وبعدها من تهم إسرائيلية ومن سجن ومن متابعات وملاحقات قضائية؟
الشيخ رائد صلاح هو عانى من النظام الصهيوني، فقد حاولوا أن يقتلوه، هذا ليس مفاجئا، لكن الله سبحانه وتعالى يحميه.
قيل إن إسرائيل كانت دبرت له مؤامرة بالليل، هل كانت لديك، كيف قرأت ما جاء في الإعلام من التحذير لمحاولة اغتيال الشيخ رائد، وما هو الرأي الإسرائيلي المختلف ربما عن السياق العام؟
هل عدت طرح السؤال؟
قلت كيف إسرائيل حذرت لاغتيال الشيخ رائد بكثير من البروباغندا الإعلامية، كيف كان انطباعك عنها وما هو موقف الرأي العام الإسرائيلي؟ هل هناك من يقف ضد قرار الحكومة بمهاجمة الأسطول؟
Well,
كما تعلمون فإن النظام الصهيوني يغسل أدمغة الإسرائيليين ويدعمون قتل رائد صلاح وكافة المسلمين هنا. المسلمون في خطر لكونهم مسلمين.
إذا سألتك كإسرائيلية، ألا تشعرين بأن إسرائيل فقدت دعما أوروبيا وعالميا من خلال فعل القرصنة هذا؟
الحمد لله رب العالمين. بالتأكيد الشعب الأوروبي والعالم والرأي العالمي يتغير بشأن الوضع هنا، وأنا على قناعة بأن الطريقة التي يقود بها الشيخ رائد صلاح طريقة إلى الحق، وهو دوره رئيسي. أود أقول بأنه يمثل تهديدا للنظام الصهيوني وهم يعرفون ذلك، لذلك يودون قتله.
طالي قبل أن ننهي معك هذا الحوار، ستكونين ضيفة مباشر مع يوم الثلاثاء، ولكن هل لديك سؤال ما تسألينه الآن للشيخ رائد وأنت معجبة كما قلت ببشاشته وقد كان ذلك سببا في إسلامك؟ هل لديك سؤال خاص تطرحينه عليه على الهواء الآن؟
لا، ليس لدي سؤال، لكن علي أن أقول لكل من يسمعوننا بأن إن الشيخ رائد صلاح يحميها الإسلام، و هذا يعني أن الشيخ رائد صلاح يسلك طريق الإسلام الصحيح. لم أقابل قبل دخولي الإسلام شخصا يعيش بروح مبادئ الإسلام مثله، وأنا أعرف أنهم ملهمون لناس كثير، وإن شاء الله سنرى المزيد من الناس يعتنقون الإسلام.
شكرا لك جزيل الشكر طالي فحيم، الناشطة السلام الإسرائيلية والتي اعتنقت الإسلام، وستكون كما قلت مشاهدين الكرام ضيفة كريمة في مباشر مع يوم الثلاثاء. شيخ رائد، إذا سألتك كم يوجد داخل إسرائيل من طالي فحيمة في ظل هذا الوضع المتعنت من القرصنة ومن الهجوم؟
أود أن أفاجئك بإذن الله، وهي مفاجأة سارة إن شاء الله.
نعم،
أنا أجزم أن هناك الآلاف الذين يشبهون طالي فحيمة.
نعم،
ونحن كجماهير فلسطينية،
نعم،
في الداخل الفلسطيني ملزمون أن نحسن كيف نتواصل معهم، لأنهم أصحاب ضمير يجب أن يقول كلمته علانية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي ولإدانة الظلم الإسرائيلي الذي يقع علينا بدون استثناء. يا أخي الكريم، على فكرة الأخت طالي فحيمة،
نعم،
قبل أن تعلن إسلامها كان بيننا وبينها علاقة من الاحترام المكشوف العلني لكل الإعلام العبري حتى، وأنا شخصيا كنت أحترمها لمواقفها الجريئة الحقة والعادلة والحرة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وضد ظلمه المتواصل علينا بدون استثناء. لا شك يعني هي الآن في نظري بإذن الله أخت كريمة، كنت أطمع لها ما أطمع لنفسي من الهداية في الدنيا ومن السعادة يوم القيامة، وهذا ما بدأت تتحقق به، ولذلك أنا سعيد جدا لأنها دخلت الإسلام.
نعم، شيخ رائد، قلتم في تصريحات سابقة عقب أو بعد إطلاق سراحكم في تصريح لمحامي مركز ميزان الحقوق إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت حماقة كبرها لعلها تكون أشنع حماقة في تاريخ حكومات إسرائيل كلها بعد أن خطفت 700 شخصا كما قلتم. ما الذي يعني الآن في وجود حكومة حكومة اليمين الآن لو كانت حكومة أخرى هل كانت ستفعل ما فعلت؟
أنا أشك أن حكومة أخرى كانت سترتكب هذه الحماقة، ولذلك لو يعني قارنا بشكل سريع بين سفن الحرية والإغاثة التي كانت تأتي قبل ذلك إلى غزة لوجدنا أن بعضها قد وصل إلى شواطئ غزة وقد تواصل مع أهلنا المحاصرين في غزة، ولكن الحكومة الحالية التي يقودها سبعة وزراء في مقدمتهم نتنياهو باراك ليبرمان والذين يطلق عليهم مصطلح الوزارة المصغرة، حتى بعض قيادات سياسية تقليدية يهودية مثل يوسي سريد أطلق عليهم اسم الأغبياء السبعة، حتى محلل آخر إسرائيلي قال أن الخسائر التي ترتبت على هذه الجريمة المخزية التي شنت على أصول الحرية الخسائر هي أكثر في طبعا قول هذا الإسرائيلي أكثر بكثير من خسائرهم التي كانت بناء على الحرب الدموية التي شنت على قطاع غزة قبل عام تقريبا. فهناك بدأوا يدركون ما مدى السقوط المريع الذي وقعوا به، لدرجة أن بعضهم قال لقد أغرقتم دولة إسرائيل قبل أن تغرقوا أسطول الحرية.
نعم.
أنا في تصوري هذا السلوك الذي قاموا به يتناسب مع طبيعة شخصية نتنياهو. لو درسنا شخصية نتنياهو أصلا عندما كان في فترة حكومته الأولى عام 1996 نجد أنها شخصية ذات مغامرات غبية لا تعمل حساب إطلاقا. يعني على سبيل المثال هو الشخص الذي قام باختراق ما سموه فيما بعد نفق الحشمنائيم تحت المسجد الأقصى، بناء عليه قامت ثورة انتفاضة البراك انتفاضة النفق. هو الشخص الذي قرر اغتيال خالد مشعل في عمان. هو الشخص الذي أوشك أن يبدأ ببناء هيكل بشكل جدي على أثر المسجد الأقصى. هذا الرجل هو الآن في الحكومة في هاي العقلية في هذه المغامرات العمياء، لذلك ليس غريب عليه أن يقوم بما قام به في أسطول الحرية.
نعم شيخ رائد، أدعوك أيضا إلى بعض المكالمات من مشاهدينا الكرام. معي علي حداد من الجزائر. أخ علي مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
على كل حال أتوجه بكلامي إليك وإلى ضيفك الكريم.
مرحبا بك سيد علي.
وإلى كل من يستمع ويشاهد، إن الإسرائيليين وإن بنو إسرائيل كما نعرفهم جميعا هم قتلة الأنبياء والرسل. وشيخنا رائد صلاح حفظه الله يعني إذا رأى منهم ما رأى من محاولة لاغتياله فهم إنما يعطونه مكانة الأنبياء، هذا أولا. ثانيا أن علينا أولا أن لا ننتظر من إسرائيل شيء، أن لا نسعى إلى الجري وراء نقضها وإلى وراء عرية ما تفعل، فهي قبل أن تنتقد فهي منتقدة في الأصل.
نعم.
هذا لا يعني أن نبرئها.
نعم.
فالأصل في إسرائيل هو الجرم، فالأصل في بني صهيون هو الجرم. الأصل فينا نحن أن ندافع عن حقوقنا من منطلق اعتقادنا، لا أن ندافع عن حقوقنا من منطلق ما يفعلونهم. أريد أن أشير إلى نقطة واحدة فقط ربما ترونها خارج عن الموضوع. الصراع الذي دائر الآن بيننا وبين إسرائيل هو الآن يريدون أحيانا بعض الأطراف تريد أن تجعله صراعا سياسيا. أريد أن أقول مقولة قالها الشيخ كشك رحمه الله، قال لا يحارب العقيدة إلا العقيدة. أن الذي يحاربك باسم العقيدة يجب أن تحاربه بعقيدتك، فلا تحارب العقيدة بالسياسة ولا بغيرها، ماذا أريد أن أقول من هذا الكلام؟
نعم.
أن الذي يفوز على إسرائيل حربا هو الذي يفوز عليها اعتقادا، لا نستطيع
شكراً.
أبدا
شكرا لك أخي علي، ومعذرة على المقاطعة لأن هناك من ينتظر معي. نسرين الفرة أيضا لضيق الوقت أرجو الاختصار. نسرين مرحبا بك.
مرحبا، أهلا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخت.
أول شيء بشكركم أنا عشان أتحتوا لي هاي الفرصة أني أتحاور مع الشيخ رائد. شيخ رائد السلام عليكم وحمد لله على السلامة. أنا بصراحة كنت من الناس أول الناس اللي
يسمعك، تفضل يا أخت نسرين، يسمعك الشيخ رائد.
سامعني. أنا كنت من أول الناس اللي وصلني خبر بعد الشر، خبر الاغتيال، جاني بمسج بالهاتف وبادرت بالاتصال بقناة الجزيرة الفضائية والإخوان في الجزيرة، قالوا لي هو لم ما في اغتيال ولكن في إصابات بليغة، هاي من البدايات، ولكن الحمد لله بالآخر حضرتك عرفنا أنه أنت بالسلامة. أنا حابة أسألك سؤال بس شيخ رائد، هلأ إيش دورك أنت كشيخ رائد صلاح في موضوع إغلاق المعابر والصعوبات اللي عم بتواجه أهل غزة اللي عم بيطلعوا من غزة وبدهم يطلعوا برا على مصر عشان العلاج أو عشان على الأقل يتنفسوا ويشوفوا الهواء يشوفوا الناس؟
نعم.
حضرتك أنت شو دورك وشو عم بتحاول تعمل بهذا السياق؟ وفي عندي سؤال تاني، حصار غزة إلى أين؟ لأمتى رح يضل هذا الحصار؟ شو شعورك لما بتسمع كلمة حصار؟
شكرا شكرا أختي نسرين الفرة من قطر. نوردين من الجزائر، مرحبا بك أخي نوردين.
حياك الله يا أخي.
يا مرحبا بك أخي نوردين، تفضل.
الله يبارك فيك، تحياتي لك وتحيات للجزيرة، تحيات الشيخ رائد صلاح رفع رؤوسنا. أهديها القصيدة الصغيرة يعني عشان الوقت
يرضى عليك.
باختصار سيد نوردين لأن الوقت قد تفضل.
صاروا بعون الله ثم بسواعد الأحرار، رجال لم يلهم مال ولا نصب ولا جاه وكانوا هم الكرار، ولتعلم الدنيا من الآن بأننا نحن أصحاب القرار، وولت أيام الهزائم وجاءت أيام الانتصار، وأما شهداء الحرية فكانت الجنة لهم مستقر وأجمل دار، وقريبا سترفرف راية النصر فوق المآذن والكأس فوق كل دار، وتعود فلسطين لأهلها بل لكل المسلمين والأحرار.
شكرا لك سيد نور الدين وعلى هذه المشاركة ومعذرة على المقاطعة. معي رسالة تقول أبو محمد يسأل، هل رابطة العالم الإسلامي على مستوى الحدث يا شيخ صلاح؟ شيخ رائد تفضل بالرد على ما تفضلت، على ما سمعت.
أود إن شاء الله أن أقول جمل سريعة،
نعم،
لعلي إن شاء الله أغطي الأسئلة التي سمعتها من الإخوة والأخوات الكرام.
نعم.
أولا يعني للأخ الذي تحدث من الجزائر،
نعم،
جزاه الله خيرا، أنا من الناس الذين يقول في كل مناسبة إن من أخطر ما وقع على قضية فلسطين من سلبيات يوم أن ارتفع الصوت الذي قال فلسطين للفلسطينيين، ويجب أن يصحح هذا الانحراف في مسار القضية الفلسطينية، ويجب أن يقال علانية قضية فلسطين ما كانت في يوم من الأيام للفلسطينيين، هي قضية فيها البعد الفلسطيني نعم، ولكن فيها البعد العربي، فيها البعد الإسلامي، ولذلك يوم أن نرى لتركيا الدور الكبير نحن لا نعتبر هذا الدور غريب على القضية الفلسطينية. تركيا في بعدها الإسلامي تدخل إلى هذه القضية على اعتبار أنها قضية لي وقضية لكل تركي كما أنها قضية لكل عربي، وهذا البعد يجب أن يبقى ملاصقا ملازما للقضية الفلسطينية حتى تصل إلى بر الأمان. هذا من جانب. من جانب ثاني الأخت نسرين، أقول لها بلا تردد وعلانية، ما دام هناك إغلاق المعابر على قطاع غزة فكلنا آثمون، كل الأمة الإسلامية آثمة، كل العالم العربي آثم على صعيد الحكام وعلى صعيد الشعوب بدون استثناء، كلنا آثمون، ولا أدري ماذا سنقول لله يوم القيامة عندما يسألنا كيف سكتتم عن صرخات أيتام جياع، عن صرخات أرامل ثكالة، عن صرخات مرضى بلا دواء، عن صرخات شعب كامل يطالب بحريته ولكن يحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أنا لا أتردد أن أقول نتمنى ثم نتمنى ثم نتمنى بكل لغة رجاء وتمني على مصر حكومة وشعبا أن تكون نعمة الظهير القوي لأهلنا في قطاع غزة، وأن يفتح معبر رفح بلا تردد بلا شروط بشكل أبدي بإذن الله رب العالمين.
شيخ رائد، حتى لا
الختام يعني لا يسعني
نعم
أن
تفضل.
أقول بناء
تفضل شيخ تفضل
تفضل
شيخ رائد معذرة على المقاطعة
الختام يعني لا يسعني إلا أن أقول
تفضل فضيلة الشيخ تفضل. شيخ رائد أسألك
لا يسعني في الختام إلا أن أقول للإخوة السائلين
نعم
تفضل.
أسألك قبل أن ينتهي هذا البرنامج حتى لا ننسى الأقصى، هناك الحصار، هناك التجويع، هناك الآلام، وهناك هذا البعد الإسلامي الذي أشرت إليه، المدينة، الأشياء المقدسة، الأقصى. ماذا يجري مقابل ما جرى للسفينة؟ ما يجري من حصار؟ العمليات، عمليات الحفر والمخاطر التي تهدد الأقصى، كيف هو الوضع؟ كيف تصفه الآن؟
أخي الكريم جزاك الله خيرا على هذا السؤال، لأننا رغم كثرة جراحنا يجب ألا ننسى الجرح الكبير وهو جرح القدس وجرح المسجد الأقصى المحتلين. يا أخي يا حبيبي يا كل المستمعين، نحن لا شك عندما نتحدث عن قطاع غزة من خلالها يجب أن نتحدث عن مأساة القدس وعن مأساة المسجد الأقصى المبارك، سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يا ناس، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوصلنا إلى مرحلة يبتز منا من حيث نشعر أو لا نشعر شيء اسمه التسليم بالأمر الواقع، كأنه يريد منا أن نسلم بالأمر الواقع الذي اسمه الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيادته على المسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل أبواب المسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يحفر شبكة أنفاق تحت المسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يبني كنس أكثر من 60 كنيس حول المسجد
الأقصى. وما هو المطلوب يا شيخ رائد؟ ما هو المطلوب الآن؟ إذا سمحت لي أخيرا في نهاية هذا البرنامج، ما هو المطلوب عربيا وإسلاميا؟ وإن كان هذا السؤال كما قالت العرب ما أرانا نقوله إلا كلاما مكرورة، ما هو هذا ما هو المطلوب عربيا وإسلاميا؟
المطلوب أمران بشكل موجز أقول، أولا أن نستفيد من تجربة تركيا، ونعلم أن السيد أردوغان لا يملك عصا سحرية منحت هذه القوة والشجاعة، وإنما الذي منح هذه القوة والشجاعة هو تواصل أردوغان كقيادة مع الشعب التركي كقاعدة شعبية. المطلوب فورا على كل حكام العرب بشكل خاص أن يتعلموا من هذه التجربة التركية، وأن يكون هناك التواصل الفوري بين الحكام كقيادة وبين الشعوب كقاعدة شعبية، وهذا هو رأس المال الأساس الذي من خلاله يواجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في قطاع غزة أو تهويد الضفة الغربية أو تهويد القدس المحتلة أو السعي المجنون لبناء هيكل على حساب المسجد الأقصى. ثانيا جملة الأخيرة، المطلوب فورا انقلاب على الخطاب التقليدي القديم الذي كان يتردد عبر المواقف الرسمية الإسلامية والعربية فيما مضى، أشبعونا وهم يقولون الشعب الفلسطيني هو في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونحن ندعم من الخلف. المطلوب أن نشطب على هذا الخطاب، المطلوب أن يقال علانية للاحتلال الإسرائيلي أن كل العالم الإسلامي، كل العالم العربي والشعب الفلسطيني،
نعم،
كلهم في مواجهة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
هذان مطلوبان فورا، ومطلوب تبني كل التبعات التي تنتج فورا عن هاتين الاستراتيجيتين الضروريات الآن.
شكرا لك. الآن شيخ رائد صلاح، انتهى عمر هذا البرنامج. شكرا لك شيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. وقبل الختام أذكركم بأنه يمكنكم متابعة حلقات مباشر معه وإبداء رأيكم بشأنها على موقعنا على اليوتيوب، كما نتلقى تسجيلاتكم المصورة للأحداث على الرابط الذي يظهر على الشاشة. كما يمكنكم اقتراح ضيوف برنامج مباشر معه عبر البريد الإلكتروني للجزيرة مباشر. شكرا لكل من شارك معنا بالرأي والتعليق. غدا مباشر مع جديد وضيف جديد، كونوا معنا وإلى اللقاء.